التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أكمل الخلق عقلا وأذكاهم نفسا عليهم صلوات الله وسلامه، هم أسوتنا وقدوتنا وسادتنا وأئمتنا. قال الله في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. قال الله سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، هم أكرم الخلق وأعزهم نفسا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. مع شيء من قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. تقدم تفسير مطلع السورة المباركة إلى قول الله تبارك وتعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعندها وقفة، وهي أننا نعتز باللغة التي نزل بها القرآن، نعتز باللغة التي نزل بها القرآن بلغة العرب، لا لأنها اللغة التي يتحدث بها أقوامنا، بل لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله، ونزلت بها وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبها نفهم الكتاب المنزل، وبها نفهم السنة المباركة. هذا ومن المحاسن، ومن المحاسن التي تذكر تعريب المصطلحات الأجنبية. فليت الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير يسلك هذا المسلك، مسلك تعريب المصطلحات، بدلا من أن تكون بلغة العجم تكون بلغة العرب، فليته يفعل. وفي هذا إن شاء الله تعالى خير وإحياء للغة التي نزل بها القرآن. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليت أصحاب المحلات والشركات الذين درجوا على تسمية محلاتهم بلغة العجم أن يبدلوا تلك الأسماء. فالشركات التي تتسمى بأسماء أعجمية والتي ملأت الشوارع، وحتى أصبحوا يطلقون على المسلمات المعروفة لدى العرب أسماء أجنبية، فيقولون السوبر ماركت وكذا سنتر، وكلمة إسلام شركة إسلام بدل ما شركة إسلام، يقول إسلامكو إيمانكو، يدخلون نصفها أعجمي ونصفها عربي. ليتهم يقلعوا عن ذلك ويسموا باللغة التي نزل بها الكتاب العزيز وجاءت بها السنة المباركة، فليت القوم يعقلون. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله يا رسول الله لمن الغافلين، غافلين عن ماذا؟ منهج المفسرين من أهل السنة والجماعة أن القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسر كذلك بأقوال الصحابة وما تقتضيه لغة العرب، فقد نزل بلسان عربي مبين. إذن فالآية التي هي وإن كنت من قبله لمن الغافلين مفسرة بآية الشورى، وهي قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسرت وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافلين عن الكتاب العزيز والغافلين عن الإيمان. ثم بدأ في التذكير بصورة يوسف، بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إذ قال يوسف لأبيه، أي واذكر، فالعامل في قوله إذ قال أي واذكر قول يوسف لأبيه، واذكر إذ قال يوسف لأبيه، وكما سلف يوسف ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. وهو المعني بقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وبنوه بنو إسرائيل، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كانوا طرائق قددا. فإسرائيل يعقوب بنوه هم بنو إسرائيل، منهم الصالحون كموسى عليه السلام، كزكريا عليه السلام، كيحيى عليه السلام، كمريم عليها السلام، فهؤلاء من ذرية يعقوب عليه السلام، هم أنبياء أفاضل كرام. وثم طائفة أخرى انحرفت من بني إسرائيل، كما قال تعالى ومن ذريتهما، يعني إسحاق ويعقوب، محسن وظالم لنفسه مبين. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، هكذا لغة العرب، ليس يا بابا وليس يا بابي وليس يا طنط ولا يا ماما ولا أنكل ولا تيتا ولا نينا ولا تيزا ولا نحو ذلك. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت رؤيا منامية رأيت فيها 11 كوكبا والشمس والقمر. رآهما يوسف عليه السلام، رأى الشمس والقمر، رآهم ساجدين له، وهنا رأيتهم لي ساجدين للتأكيد. فرؤيا غريبة ورؤيا عجيبة، وقد تعددت الرؤى في هذه السورة المباركة. فهنا رؤية يوسف عليه الصلاة، رؤيا يوسف عليه السلام، وثم أيضا رؤيا السجينين وستأتي، وثم كذلك رؤيا الملك، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. فللرؤى أحكام. وبداية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا آداب الرؤيا الصالحة، وبيّن لنا آداب الرؤيا التي ينزعج منها الشخص. فرؤيا الصالحة نحمد الله عليها ونحدث بها من نحب، لا نحدث بها كل أحد، فإن هناك من يحسد حتى على الرؤيا الطيبة يحسدك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، وفي رواية فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا وقد ورد حديثان يصدر التنويه على ضعفهما، وهو حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، فهذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الرؤيا لأول عابر، هو جزء من الحديث السابق، وهو حديث ضعيف الإسناد كذلك. فآداب الرؤيا المكروهة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد عنه في جملة من الأحاديث، 5 آداب. الأول أن تتعوذ بالله من شرها، ثانيا تدفل عن يسارك 3، ثالثا تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، رابعا إذا كانت مزعجة تقوم فتصلي 2، خامسا لا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة الحارث بن ربعي الصحابي رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني، أي لم أعد أبالي، وذهب عني الحزن الذي كنت أعاني منه عند رؤيا مزعجة. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والجدير بالذكر أن يوسف عليه السلام كان له 11 أخا، أخ من الأب، وأسماء العلماء بنيامين، دون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه متلقف من الإسرائيليات، فأخ من الأب والأم هو بنيامين، والآخرون من الأب فقط، من الأب فقط. فهذا هو التفصيل، وبالله تعالى التوفيق. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني، ويعقوب عليه السلام نبي، والأنبياء أعقل الخلق، أكملهم وأسدهم رأيا وأذكاهم عليهم الصلاة والسلام. قال: يا بني، هكذا توجيه من يعقوب عليه السلام ليوسف صلى الله عليه وسلم: لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ قال: فيكيد لك كيدا، إذا أخبرتهم بها سيكيد لك كيدا ويتآمرون عليك تآمرا. الحامل لهم على هذا الكيد وهذا التآمر هو الشيطان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. أما إذا رأيت شيئا تحبه هل تحدث به كل الناس؟ كما هو معلوم فلتحدث به من تحب. فالنعم إذا أنعم الله عليك بنعمة فأخبر بها أحبابك ولا تخبر بها الجميع، فكل نعمة لها حاسد على قدرها، كل نعمة لها حاسد على قدرها، وكلما عظمت النعم عظم الحساد. فلذلك لما كانت نعمة الله على الأنبياء أعظم النعم جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين، وكما قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ينبغي توجيهه، وكذا من الكتاب العزيز آية ينبغي توجيهها، ألا وهي: وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقوله لرجل من الصحابة أتاه فرآه متبئسا قال: هل أتاك الله مالا؟ قال: نعم آتاني الله مالا. قال: من أي أنواع المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. يعني إن سألت عن الذهب عندي ذهب، عن الخيول عندي خيول، عن النساء، عن الإماء، عن العبيد، عن المنازل، عن كل الإبل، الغنم، البقر، من كل صنوف المال. قال عليه الصلاة والسلام: فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. نعم يرى أثر نعمة الله علينا، لكن ليس بلازم أن نحدث الخلق كلهم بنعم الله علينا، إنما نحدث من نحبهم، من نحبهم. ورد في الباب حديث في سندي ضعف، ألا وهو: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أرجع إلى التأويل. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فجدير بالشخص إذن ألا يثير الشر على إخوانه، إذا حدثهم بنعم الله عليه سيحقد عليه ويعان عليهم الشيطان. فلذا بوب علماؤنا وصنفت في ذلك تصانيف: كراهية إثارة الشر على الخلق، تكره إثارة الشرور على الخلق. قال ذلك: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ومن الله عليه بالشفاء وعرف الذين سحروه قيل له: يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال: أما وقد عافاني الله فإني أكره أن أثير شرا على المسلمين، أو إني أكره أن أثير شرا. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل بعض المنافقين أحيانا قائلا: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فترك إثارة الشر على المسلمين مطلب ينبغي أن نتفطن له جميعا، ترك لا تكن سببا أيضا أبدا في إثارة الشر على الناس، لا تكن سببا في إثارة الشر والفتن على الناس، بل كن سببا في خمد الفتن، كن سببا في ضرء الفتن، لأن الشيطان يعان على الناس إذا فتحت لهم باب شر. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم قال: وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ربك، وكما اختار أجدادك وآباءك أنبياء واصطفاهم واجتباهم، كما اختار إبراهيم، وكما اختار إسحاق، وكما اختار يعقوب وجعلهم أنبياء، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تفسير الرؤى والأحلام، فالمعلم من علمه الله سبحانه، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أخذ العلماء من قوله تعالى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم جواز إطلاق الأب على الجد الأبعد، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وهو جد أبعد لنا عليه الصلاة والسلام. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ومن أهل الفقه والمواريث من أخذ من ذلك أن الأب إذا كان ميتا فإن الجد يحجب الإخوة على خلاف في تلك المسألة، وهو رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنزل الجد بمنزلة الأب في حال موت الأب والله أعلم. قال تعالى إن ربك عليم حكيم، عليم بمن يستحق النبوة، حكيم فيما يشرع وفيما يتفضل به على العباد. ثم قال تعالى ذكره لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يفيد السياق أن هناك قوما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن يوسف وعن إخوته، فالآية فيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين عن الآيات، آيات للسائلين عن أخبار يوسف وإخوته، كذا قال بعض العلماء. وقال بعضهم آيات للسائلين عن الآيات والمعجزات، وكل حسن. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، أي إخوته قالوا لا يوسف وأخوه، يعنون أخاه الشقيق لأبيه وأمه الذي سماه عدد من أهل العلم بنيامين، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، لا يعنون بالضلال الكفر، وحاشه عليه الصلاة والسلام من ذلك، قد كان نبيا كريما، إنما يقصدون ضلال في هذا الجانب، بعد عن الحق والصواب في تفضيله ليوسف وأخيه علينا ونحن عصبة، كذا قالوا كذا قالوا وكذا عنوا، لم يعنوا بالضلال هنا الضلال الذي هو الكفر الذي هو ضد الإيمان، لم يعنون ذلك أبدا، إنما عنوا ضلال في باب معين، قالوا في خطأ بسبب زيادة حبه ليوسف وحبه لأخيه عنا، وهذا الحب الذي هو مستكن في القلب لا يملكه أحد، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. نعم يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، نصف جمال الكون كان في يوسف صلى الله عليه وسلم، نصف الجمال الذي في الناس كلهم كان في يوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام رأيت يوسف، وإذا هو قد أوتي شطر الحسن وكأن الشخص ينزل إلى آبائه وأجداده وجداته، فكانت جدته سارة عليه السلام لم يرى مثلها في زمانها، كما قيل للجبار لما دخلت سارة مصر مع الخليل إبراهيم، أو بلاد الجبابرة عفوا مع الخليل إبراهيم، قالوا للجبار لقد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض امرأة مثلها، فيوسف عليه السلام كان من أحفادها وكان قد أوتي شطر الحسن. نعم أوتي شطر الحسن، ولكن من الله عليه بعقل رزين وأدب جم عظيم عليه الصلاة والسلام، فنور على نور، نور الجبلة الحسناء التي جبل عليها صلى الله عليه وسلم، والبهاء والجمال والضياء إضافة إلى كريم الأخلاق وسمو الأخلاق ونبل الأخلاق عليه الصلاة والسلام. من ثم أحب يعقوب ولده يوسف، وليس عليه تثريب في هذا الحب، فالحب المقذوف في القلوب هو من الله. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فمن الذي قذف في قلوب العباد محبة موسى عليه السلام؟ كل من يراه يحبه، إنه الله والنبي عليه الصلاة والسلام. لما عاتبته عائشة رضي الله عنها في كثرة ذكره لخديجة رضي الله عنها قال إني رزقت حبها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولقد قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد. ولذا قال بعض أهل العلم أظنه هشام بن عروة قال لأبي يا أبتي إني أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز. قال لماذا يا بني هذا؟ قال يا أبتي ألا ترى حب الناس لعمر بن عبد العزيز؟ والله يقول في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد. فالحاصل أن المحبة المقذوفة في قلب يعقوب عليه السلام هي من الله سبحانه وتعالى. المحبة محبة يعقوب ليوسف عليه السلام هي من الله سبحانه، فلا تثريب إذن على يعقوب عليه السلام. ولكن ينبغي أن نحذر من أن يترجم أثر المحبة التي في القلب على الظواهر فينعكس تفضيلا لبعض الأبناء على بعض، ذلك لأنه يجب العدل بين الأبناء، فهذا الذي عليك فيه التثريب إذا جرت. ولذلك فإن عمرة بنت رواحة زوجة بشير والد النعمان بن بشير أرادت أن تعطي ولدها النعمان بن بشير هبة، فقالت لزوجها بشير أنا لا أرضى بذلك حتى أشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهبة. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها بشير معهم النعمان بن بشير، قالت يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني هذا نحلة هبة عطية. قال عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى إني لا أشهد على جور، وفي ثالثة أشهد على هذا غيري. فالحاصل أن المحبة القلبية لا تنعكس بتصرفات فيها ظلم على سائر الأبناء. نعم لك أن تحب، وهذا ليس بيدك، ليس بيدك أن تحب شخصا أكثر من الآخر، إنما هذا من عند الله سبحانه، ولكن لا تنعكس المحبة على جوارحك فتفضل ولدا على ولد في العطية، أو تهجر ولدا وتظلمه بلا ذنب ولا سبب. قال إخوة يوسف، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن غصبة، أي ونحن جماعة نتعصب لبعضنا ويعين بعضنا بعضا على العمل. إن أبانا لفي ضلال مبين، لفي ذهاب عن الحق مبين، أي مظهر لكونه مخطئ من وجهة نظرهم. ثم الشيطان عياذا بالله أوعز إليهم اقتلوا يوسف. قال قائلهم اقتلوا يوسف، هكذا الحسد يدفع إلى القتل، كما أن الحسد قد يدفع إلى الكفر، والعياذ بالله. الحسد منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام، وحمل ابن آدم الأول على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف على أن يفكروا في قتل أخيهم. الحسد حمل قريشا على الكفر، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فحسدوا النبي فكفروا. وكذلك اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فليحذر كل على نفسه من هذا الداء المدمر، داء الحسد، وإذا دب إلى قلب شخص فليستغفر الله وليدعو لإخوانه بالبركة. فإذا حسدت شخصا وتمنيت أن تزول النعم عنه قل يا رب بارك له، يا رب اغفر لي، رب اغفر لي ولأخي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الحسد يحمل على الكفر، يحمل على القتل، يحمل على الاغتياب، يحمل على الضلال. الحسد يردي والعياذ بالله. فعليك أن تسأل ربك أن يزيل عنك هذا الداء، فإن عاقبته عائدة عليك أنت، أنت يا حاسد أنت المتضرر، أنت تحسد شخصا والله يزيده من النعم فتزداد أنت نكدا وهما وليس له ذنب، ثم إن حسنات من حسناتك تتحول إلى رصيد حسناته، وأنت مذنب ويتعوذ بالله منك. وأنت يا حاسد متشبه بالكفار الذين يريدون زوال النعم عن المؤمنين، وأنت يا حاسد معترض على قدر الله سبحانه وتعالى، فالذي أغنى أخاك هو الله، والذي أنعم عليه بالوجه الحسن هو الله، والذي رزقه الرزق هو الله. فأنت يا حاسد معترض على قدر الله، وأنت يا حاسد من جند إبليس، فإبليس يحب زوال النعم عن عباد الله، فأنت جندي من جنده وأنت لا تشعر، وعاقبة المكر السيء عائدة عليك أيها الحاسد. فليتخلص كل منا من هذا الداء العضال الذي يفتك بالأمم إذا دب إليها، ويفتك بالأشخاص، ويفتك بالجماعات، وقد قال قائل: كل العداوات منشأها من الحسد. وقال آخر: كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. وإن كان على هذا القول تحفظ، فإن العداوات قد تزول بإذن الله تعالى، فإكرام الحاسد قد يكون سببا لإرجاعه عن حسده، أما البخل على الحاسد فقد يحمله على مزيد من الحسد. قال تعالى: قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف. هذا القرار الخاطئ سببه الحسد، أو اطرحوه أرضا، ارموه في أرض بعيدة نتخلص منه، يخلو لكم وجه أبيكم، أي يقبل عليكم أبوكم بوجهه وينبسط أبوكم إليكم، هو الآن معرض عنكم ومنشغل بولديه يوسف وأخيه، منشغل بالولدين، اقتلوا يوسف أو ارموه في أي مكان في الأرض حتى يقبل عليكم أبوكم بوجهه، ويا بئس الصنيع. وهنا يقال: الغاية لا تبرر الوسيلة، فهم أرادوا أن يقبل عليهم أبوهم بوجهه، ولكنها وسيلة سخيفة، وسيلة محرمة بلا شك، وهي قتل يوسف أو طرحه أرضا، فالغاية لا تبرر الوسيلة كما في الآية الكريمة، وإن كان ثم تفصيل واسع في هذه المسألة لعله يأتي إن شاء الله تعالى. فاستفيد هنا، أو هذه إحدى الأدلة، أو هذا أحد الأدلة على أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالوسيلة قتل يوسف، الغاية أن يقبل عليهم أبوه، فبئست الوسيلة التي تسلك. قال: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأرادوا الصلاح بالقتل، وأن يتأتى هذا، هل يتأتى الصلاح بقتل نفس وقطع رحم وإلقاء غلام صغير في صحراء قفر تأكله الذئاب؟ هل يتأتى الصلاح بمثل هذا؟ إنما هذا كله تزيين من الشيطان الرجيم، تزيين من إبليس اللعين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا قيد الله من يتكلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. من الذي حمله على أن ينطق بهذه الكلمة؟ إن الذي دفعه إلى ذلك وحمله على ذلك هو الله سبحانه، فما من ناطق ينطق بكلمة إلا بإذن الله. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في قاع بئر، ألقوه في قاع بئر، ألقوه في قاع بئر يلتقطه بعض السيارة، الناس السائرون، المسافرون السائرون، إذا أتوا لاستخراج ماء التقطوه وباعوه باع العبيد ونتخلص منه، هذا أفضل من أن تأكله الذئاب أو من أن يقتل يوسف صلى الله عليه وسلم. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فذهبوا إلى أبيهم بحيلة، وبئست تلك الحيلة. قالوا: يا أبانا، يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف، وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع يجري ويلعب، كما يجري الصبيان وكما يلعب الصبيان، يجري هنا وهنا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فذكر أمرين متعللا بها: أولا فراقه يشق علي، إني لا يحزنني أن تذهب به، فراقه يشق علي، لا أصبر على فراقه. فهذا التعليل الأول حبه الشديد له، قال: إني لا يحزنني أن تذهب به، هذه العلة الأولى في منعي له. فراقه شاق علي يا أبنائي، فراقه شاق علي يا أبنائي، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. شيء آخر: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وأنتم عنه منشغلون. إذن هل يخاف الأنبياء؟ نعم، الخوف الجبلي قد يرد. قال الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى، هكذا قال الله سبحانه. وقال الله في شأن أهل الإيمان: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس. وإبراهيم عليه السلام أصابه الروع لما جاءته الملائكة، ويعقوب عليه السلام قال: إني أخاف وأخاف أن يأكله الذئب. وقال تعالى في شأن داود عليه السلام: إذ دخلوا على داود ففزع منهم. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى أهل الصلاح، خوف من الحيات، خوف من الأسود والوحوش الكواسر، أحيانا يتسرب الخوف الجبلي إلى أهل الفضل وأهل الصلاح، لكن حسن استعانتهم بالله تدفع ذلك بإذن الله، وحسن توكلهم على الله يدفع ذلك بإذن الله. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. السلام عليكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن جماعة متعصب بعضنا لبعض، ونحن عصبة عشرة يتعصب بعضنا لبعض ويقوي بعضنا بعضا، إن إذا لخاسرون. نحن عشرة إذا لم نستطع أن نحفظ ولدا صغيرا أخا لنا صغيرا، إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، اتفقت كلمتهم على أن يلقوه في البئر، في قاع البئر. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خرجوا من عند أبيهم، وافقهم أبوهم على إخراج يوسف عليه السلام معهم يرتع ويلعب كما زعموا، هكذا قالوا يرتع ويلعب، ففيه جواز لعب الصبيان. وافق عليه يعقوب عليه السلام، فلما خرجوا من عند أبيهم كما قال جمهور المفسرين وابتعدوا عن عين أبيهم، إذا بهذا يضرب يوسف، وهذا يسبه، هذا يلطمه، وهذا يضربه، حتى وصلوا إلى البئر التي أجمعوا أن يجعلوه فيها، إذا بهم يلقونه في البئر، يأتي يتعلق بثوب هذا، هذا يلطمه، هذا يضربه، هذا يسبه. هنا جبر الله الخاطر المنكسر. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال بعض العلماء إن يوسف عليه السلام نبئ في هذا التوقيت، أصبح نبيا للوحي الذي أوحي إليه، وقال آخرون بل كان إلهاما، فالله أعلم بالصواب. الحاصل أن الله أوحى إليه: يا يوسف لا تحزن. أوحى إليه ما حاصله: يا يوسف لا تحزن، لا تبتئس، سيأتي وقت تخبرهم به في هذا الصنيع، تخبرهم فيه بهذا الصنيع الذي صنعوه بك، وقد كان. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قد كان وسيأتي إن شاء الله بيانه. فالحاصل أن الله عز وجل جبر خاطر يوسف المنكسر، وهو يلقى في غيابات الجب، يلقى في قاع البئر، يوحي ربنا هنالك إليه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، في وقت لا يحسون فيه بأنك يوسف. هكذا أوحي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من ذلك أن الخواطر المكسورة تجبر، كل من كسر خاطره يجبر خاطره المنكسر. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كسر خاطر المرأة بطلاقها فلا تزيدها راقا وتطعن فيها وتسب وتشتم أيها الزوج، بل أكرمها، أكرمها بمتاع، فلا تنسى الفضل بينك وبينها، أكرمها بمتاع، أكرمها بطيب كلام اثني عليها وعلى أهلها. أما أن تطلقها وتشتم وتسب وتلعن وتنهب وتغتصب، كل هذا حرام عليك. فالخواطر المنكسرة تجبر. ولقد جبر الحسن بن علي خاطر إحدى زوجاته التي كانت تحبه حبا عظيما، حبا عظيما، كانت متعلقة به تعلقا عظيما، ولكنها ويوم أن مات علي أظهرت الشماتة بمقتل علي، وقالت في شماتتها: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. فطلقها الحسن وبت طلاقها، طلقها الحسن بن علي، ولكنه أعطاها متعة 40,000 دينار، وكان مبلغا طائلا، فنظرت إلى المبلغ قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. ولقد قال تعالى أيضا، وهذا في باب جبران الخواطر: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أي وأنتم تقسموا الميراث يا أصحاب الأموال الكبيرة، يا أصحاب الفدادين، يا أصحاب الملايين، وأنتم تقسموا، قد تبقى خصور، قد يبقى فدان كسر، قد يبقى 10,000 جنيه كسر، عندك فقراء، عندك مساكين، عندك أقرباء، يا أخي أعطيهم. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فجبر للخواتر المنكسرة علينا أن نراعيه، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
هل ثبت عن سيدنا عثمان أنه صلى جنبا وأعاد الصلاة؟ هذا أولا. ثانيا، قلت لي يا شيخ أن وقت صلاة الفجر تنتظر ربع ساعة وتصلي سنة الفجر وتصلي بعد ذلك الصبح، هل ينطبق هذا على الصيام؟ يعني أنا الإنسان ممكن يستيقظ في الأذان يأكل ويشرب حتى بعد ربع ساعة أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن عثمان كونه صلى جنبا ثم أعاد الصلاة، لا أعلم سند هذا الأثر. أما عن وقت الفجر فكما أسلفت، تمهل وانتظر ما يقارب ربع ساعة حتى تتأكد أن وقت الفجر دخل. وأما عن الصيام فاحتط لدينك وأمسك ولا تفتن الناس، وإن رأيت أن تؤخره لك ذلك لكن يكون ذلك سرا ولا تفتن به الناس. ولقد قال الإمام الشافعي قولة حسنة: في من رأى هلال رمضان وخرج يقول للناس، عفوا، في من رأى هلال شوال وخرج يقول للناس أنا رأيت الهلال، فلم يصدقوه. هو سيفطر بناء على رؤيته، لكن لا يفطر في وسط الناس ولا يحدث بالناس فتنة، لا يحدث فتنة في أوساط الناس. فاتق الله ولا تفتن الناس، فالخلاف شر، ولا تفتن الناس بصنيعك بأكلك أمامهم والأذان يؤذن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
يا شيخ.
الحمد لله.
يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. اتفضل.
أنا أريد أن أسألك شيئا.
تفضل.
أسألي هل إذا رأي هل إذا كان الأقرب منك
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
أكلم مصطفى الشيخ مصطفى العدوي.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت كنت عاوزة أسأل على إن والدتي كانت خدت هي ورثت من والدتها، يعني توفت من حوالي سنة وخدت النصيب بالورث بتاعها 8000. عايز أعرف ال 8000 دول عدى عليهم دلوقتي من شهر 9 اللي فات لشهر 9 دلوقتي كده سنة، فده بيتقسى عليهم زكاة؟
ال 8000 هل عندها مال آخر أو ليس عندها مال آخر؟
نعم.
هل عند أمك مال آخر أو لا؟
يعني
معها فلوس تانية غير ال 8000؟
لا، هي 8000 بس اللي معاها. يا ربي، في 3000 تانيين بس كانوا مش في البنك، يعني 8000 دول كانوا موجودين في البنك
وتوزعوا على الورثة. كل هذا لم يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة.
بس ما ينفع ولا حتى زكاة فضة؟
لا، هو لم يبلغ النصاب، ال 11000 جنيه لا تبلغ النصاب. حتى إذا بنينا على نصاب الفضة، ما أدري نصاب الفضة كم، جرام الفضة بكم الآن، لكن إذا أردت أن تحتاطي بالبناء على نصاب الفضة لك ذلك، لك أن تخرجي عن 10250 وعن 1000 الزائدة 25 و275 على 11000. إذا بنيت على نصاب الفضة وكان المال قد حل علي، قد مرت عليه سنة منذ قبضه. أما إذا أردت أن تبني على نصاب الذهب ولك ذلك، فلم تبلغ أموالك أموال أمك النصاب. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله يا شيخ.
نعم.
هل إذا كان قريب منك مات وكان يستعمل الطلاسم، هل يجوز أن تدعو له بعد الموت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يقول إذا كان ثم قريب يستعمل الطلاسم، فينظر إلى عموم حاله. إن كان يصلي ويصوم ويشهد ولا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويفعل هذه بجهل، فيمكنك أن تستغفر له ويعذر بالجهالة. أما إن كان يدعو غير الله و ويشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ويعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات فلا، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ، أنا أقسم بالله أنا نحبك بالله نشهد الله.
أحبك الله والذي أحببتنا له.
شيخ الحبيب، هل من شرح بسيط للحديث الصحيح أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس وأحب الأعمال أن تدخل سرور على قلب مؤمن، أو الحديث كما تحفظه؟
الحديث ضعيف.
من تعليق بسيط لهذا الحديث الطيب.
الحديث ضعيف الإسناد، بارك الله فيك.
أيوة.
الحديث في سنده ضعف. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، سنده ضعيف، وإن كان معناه له شواهد. فمن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. النصوص في معناه كثيرة جدا، لكن بالسياق الذي ذكرت سنده ضعيف وفقك الله.
طيب يا شيخي الحبيب، سؤال آخر إذا سمحت.
تفضل.
هل هناك حديث صحيح بخصوص إدخال السرور على قلب المؤمن، يوكل الله ملكا في القبر يؤنس المؤمن الصالح؟
لا يصح، لا يصح الخبر.
طيب جزاك الله خيرا
وياكم. لكن إدخال السرور على المسلمين له شواهد كثيرة جدا.
نعم.
تشهد لمعناه، فمعناه صحيح لكن كسند ضعيف الإسناد. أما في القبر وملك في القبر فلا يثبت. بارك الله فيك وإياك والمسلمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
ما رأي فضلتك في من أحرق المصحف الإنجيل أمام السفارة الأمريكية؟ بارك الله فيك.
لا أوافق على هذا الرأي أبدا أبدا أبدا، بل أخطئ من فعل ذلك تمام التخطئة. أخطئ من حرق الإنجيل تمام التخطئة، لأن الإنجيل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان به شيء من التحريف كذلك، ولم يفعل ذلك النبي به، وكذلك التوراة. وقد أتى اليهود بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، وقد نزل عليه فيما نزل من القرآن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ونزل عليه في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن ومن بعد مواضعه، ولم يفعل ذلك النبي في التوراة. وإجمالا وبغض النظر عن بعض التحريفات التي في بعض الأناجيل، فقد أثنى ربنا على الإنجيل بقوله إن في التوراة أولا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال في الإنجيل قفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. أما المعتل فسيعتل بأن به تحريف، فأقول قد كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت على النبي آيات تفيد التحريف، لكن لم يصنع هذا بالإنجيل، وفيه فتنة عظيمة كذلك، فيه فتنة عظيمة كذلك. فأخطئ من فعل هذا الفعل بلا ريب ولا شك ولا ترداد أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ الجليل؟
لله الحمد، بارك الله فيك.
أشهد الله ومحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤال شيخ الجليل.
تفضل.
ما حكم المسمى الذي يخفى وراء الإمام يقول وراء الإمام خلف الإمام؟
نعم.
بالصوت. يرفع بالصوت، ما حكمه؟
المبلغ؟
هل كان من السنة أو هو مستحب أو كماذا؟
المبلغ؟
المسمع الذي يسمع وراء الإمام.
عفوا، المبلغ يعني الإمام يقول؟
المبلغ وراء الإمام.
نعم، المبلغ الذي يبلغ خلف الإمام.
شكرا.
بارك الله فيكم. إذا احتاج الناس إليه فلا بأس بذلك. ومن المستند له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، جاء الرسول وأبو بكر إمام، فأكثر الناس من التصفيق، فالتفت أبو بكر في صلاته فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في الصف الذي خلفه، فتأخر أبو بكر والنبي يشير إليه أن مكانك، لكنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وكان مريضا. فالنبي كان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره، ويكبر الناس على إثر تكبير أبي بكر رضي الله عنه. فإذا دعت الحاجة لذلك فعل، وإلا ترك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ده دلوقتي كان حصل ظروف وكنت في طفل رضيع اتفطم وحصلت عمليه سهوه عند والدته ورضعته بعدها بيومين بس لحقت يعني افتكرت هو ما كانش رضع كتير او يعني حاجات بسيطه اللي هو رضعها ووالدته افتكرت وراحت حاطه تبعها فوق ورجع فبيقولوا هل هو الفطم مرضع هل بتبقى بيحسد او حاجات من هذا القبيل بيبقى فيها يعني حاجات وحشه؟
لا لا كلها خرافات خرافات
استفاد من حضراتكم.
لا لا كل هذه خرافات. ان الذي يفطم ويرضع بعد الفطام مرتين او ثلاث يحدث شيء وكل هذه خرافات وخزعبلات لا أيوة تلتفت أيوة. لا تلتفت الى هذا.
انا مع حضرتك هي خايفه جدا لا تاخد ذنب الطفل انها نسيت ورضعته.
لا لا ليس هناك اي اثم عليها بل صنعها الذي صنعته هو الخطا كونها وضعت الاصبع في فمه حتى تستخرج ما في جوفه هذه فعلة جهل وخطأ منها. الأمر سهل أسهل مما تتصور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا بس معلش يعني حضرتك بسأل حضرتك عن الوضوء والصلاة يعني حضرتك ممكن أصلي مثلا ممكن في وقت من الأوقات ممكن أتمع على وضوء مسافة طويل لكن في اوقات مش بقدر على يعني ان انا امسك على وضوء فبحس ان كده يعني بيجي لي احساس ساعات ان انا بستهين كده بالصلاه وبعدين الصلوات اللي ببقى مش ماسكه فيها نفسي دي بصليها بسرعه يعني ممكن ما استدركش ان فيها كده.
عفوا لا اولا لا توسوسي ثانيا لا تقبلي على الصلاه وانت ذوافي الاخبثين فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان فاذا اقبلت على الصلاه لا تقبلي عليها وأنت محصورة تريدين البول أو الغائط بل اذهبي فاقضي حاجتك وإذا كنت جائعة والطعام مقرب كلي وأقبلي على الصلاة بنفس هادئة.
يا شيخ أنا بقول لحضرتك أنا اللي مش بقدر أمسك نفسي في الوضوء أنا اللي يعني
أنت ذكرت
ومش بقدر أمسك نفسي.
إذا كان عندك انفلات ريح بمعنى كل دقيقة كل دقيقتين كل ثلاث دقائق يخرج ريح فتكوني من أصحاب الأعذار مصابة بسلس الريح.
لا هو مش كده هو مثلا ممكن كل عشر دقائق
ممكن تصلي
كل خمس دقائق.
ليس عندي مزيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخي العدوية والله أنهم أنا من ليبيا.
تفضلي
في قناة نازلين فيكم منكم يا شيخ العدوي أنت وشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك. لسنا في حاجة إلى سماع ما نكره.
نعم
لسنا في حاجة إلى سماع ما نكره. بارك الله فيك.
ولي سؤال آخر.
اتفضلي.
شيخي جدتي إنها طفلة كبيرة في السن وتطلب مني مثلا في صيام رمضان ماء يعني تدهش تأخذ يعني شوية مية تشرب.
تطلب منك ماذا؟
في صيام رمضان
وهي كبيرة السن لا تستطيع الصيام.
كبيرة في السن وتنسى يعني يمكن هيك مريضة شوي قليل هيك مريضة تنسى أن هي صيام وتطلب ماء.
إذا طلبت ماء لا تعطيها إلا إذا كانت بلغت من الكبر قدرا لا تتحمل فيه الصيام أم إذا كانت تتحمل الصيام لا تعطيها الماء. إذا كانت تتحمل الصيام وهي ناسية لا تعطيها الماء أم إذا كانت بلغت من السن قدرا لا تستطيع فيه الصيام فلتفطر وعلى رأي كثيرين تطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أرجع هل من السنة حلاقة الشعر الطفل الرضيع ووزن شعره بالذهب وصفي على الفقراء؟
الحديث ضعيف لا يثبت.
نعم
الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ عايز اسألك على اسكان الشباب اللي هو بيقدموا 5000 جنيه مقدم وبعد كده لما ياخدوا الشقة يقسطوا وكل 5 سنين بتزيد السايدة هل دي فيها نوع من الربا وحرام ولا ايه بالظبط؟
يلزم الاطلاع على صورة العقد وانصح ابتداء بالبعد عنه. السلام يعني عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، انا عندي مشكلة من ليها فترة معايا.
اتفضلي.
كنت بعاني من ان انا ببقى قاعدة مثلا وبحس ان في حد بيبقى ملازمني على طول موجود جنبي.
تعوذي بالله من الشيطان الرجيم واقرأي بعض الآيات من سورة البقرة آية الكرسي، أو اقرأي البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
رحت المشايخ ورحت
لا داعي للمشايخ، اقرأي سورة البقرة.
رحت لهم وقال لي واحد شيخ قال لي فيه سحر، وشيخ تاني قال لي ده فيه جن.
يا أخت اسمع الكلام،
مش عارفة أعمل إيه.
انا اجبتك
وانت مش عارفه في نفس الوقت اللي انا بعمله ده ان كان حلال ولا حرام ولا بيغضب ربنا ولا ايه، مش عارفه
محتاره. يا اخي الكريم، يا اختي الكريمه، لا تذهبي لساحر ولا لكاهن، وتعويذاتك بصوره قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس تفلي في يديك ورق نفسك، واقراي سوره البقره في البيت او شغلي بها المسجل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما إذا كان مرضا عضويا فلا مانع من أن تعرضي نفسك على طبيبة مسلمة ثقة في التخصص الذي تعاني منه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله ورعاكم وجعل ما تقومون فيه في ميزان حسناتكم.
وإياكم.
عندي أربع أسئلة.
تفضل.
رجل مصاب بسلس ريح، ماذا يفعل في الصلاة؟ السؤال الثاني، امرأة كانت حامل في شهر رمضان وأفطرت أكثر من 15 يوما، ماذا يجب عليها بعد؟ السؤال الثالث، في أحد المساجد هنا بإيطاليا قاموا بتغيير الفراش، فراش المسجد، فالأخ المكلف بشراء الفراش اشترى فراشا به رسومات عبارة عن أشجار وما شابه ذلك، فهل هذا الفراش يجوز وضعه في المسجد أم لا؟ أما السؤال الرابع، ما حكم زخرفة المساجد وما صحة الحديث من الساعة زخرفة المساجد؟ وسؤال آخر فضيلة الشيخ، رجل اشترك مع رجل في محل غسل السيارات واتفق على موعد الخروج وموعد الدخول، أي دخول العمل والخروج منه، الأول يخرج ثم يذهب ولا يعود إلا في وقت متأخر، هل المبلغ الذي يدخل في غياب ذلك الرجل الذي خرج ينقسم إلى قسمين أم هو يخص الرجل الذي اشتغل فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالمصاب بسلس الريح وانفلات الريح كل دقائق تخرج منه ريح ولا يستطيع ضبط نفسه، يتوضأ ويصلي ولا يبالي، يتوضأ قبيل الصلاة ولا يصلي ولا يبالي، فهذا من أصحاب الأعذار وعليه أن يتعالج، هنالك علاجات إن شاء الله نافعة في هذا الباب. أما من حملت وأفطرت نتيجة الحمل فالرأي الذي أختاره من آراء العلماء أنها تعيد صيام الأيام التي أفطرتها قياسا على المريض، هذا ما أختاره من آراء العلماء في هذا الصدد. أما عن المساجد التي تفرش بأشياء مزخرفة فذلك عمل مكروه، مكروه أن تفرش المساجد بسجاجيد ملونة لأنها تفتن المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما صلى في خميصة لها أعلام قال اذهبوا بخميصتي هذا وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. وأيضا رأى النبي كراما فيه تصاوير وكان يصلي فقال لعائشة لما انقضت الصلاة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. وفي الأثر إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس في شأن المساجد. هناك حديث آخر فيه لا تزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل، في سندي بعض الكلام وقد أعل بالوقف. أما عن عمل في محل السيارات فعلى الاتفاق الذي اتفقتما، فإذا اتفقتما على شيء فحيهلا، إن لم تتفق على شيء فعلى الأعراف الجارية في السوق التجاري والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة الشيخ. حضرتك أنا في الصلاة ما بقدرش أقف في الصلاة كتير وعندي سكر وضغط وتعبانة يعني، بس بقف في المطبخ وأعمل يعني، بس باجي في الصلاة ما بقدرش أقف ولا أقعد. وما الحكم حضرتك في اللي هو المال اللي هو المختلط بالمال الحلال والمال الحرام؟
لا سؤال يعني انت
عباره عن مثلا حضرتك
اصبري
وفير فاتح مثلا
اصبري علي لو سمحت اصبري. السؤال الاول، انت لا تستطيع الصلاه قائمه؟
لا بس بقف.
ايوه لا تستطيع الصلاه وانت واقفه. صلي
واعمل بس
بتقفين في المطبخ لكن لا تستطيعين الوقوف في الصلاه، صلي جالسه اذا عجزت عن الصلاه قائمه صلي جالسه. بارك الله فيك. السؤال الثاني،
بس مش حرام يعني يا شيخ؟
ما دمت عاجزة، يعني العاجز يعني عاجزة عن الصلاة قائمة، إذا كنت تستطيع تصلي قائمة صلي الفريضة قائمة
ماشي.
لزاما إن عجزت صلي جالسة
ماشي. حضرتك طب اللي هو المال المختلط المال بالحلال بالحرام ده
ما هي صورة اختلاط المال؟
المال مثلا واحد مدرس واحد مثلا هو المدرس ده فتح بتحكوافير مثلا.
أنت الزوجة؟ إذا كنت زوجته فانصحيه.
لا
زوجته تنصحه وهو يتحرى الحلال من طعامه وشرابه. السلام عليكم. هذا إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وبين يدي الانتهاء، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أذكر الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير وزاده الله تقا وأحسن الله إليه فيما يصنع من خير، أذكره بتحكيم شريعة الله سبحانه، فإن الله قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد ذكر الله نبيه داود عليه السلام بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا ومن هذا المقام أيضا وللنصيحة لعوام المسلمين أذكر الإخوة في أعضاء من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ألا يحيدوا أبدا عن شيء من كتاب الله وعن شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أشكرهم على وقفتهم الطيبة التي وقفوها لإلغاء القانون المختص بتقييد الزواج بسن. فالقانون المصري الموضوع الذي فيه أن البنت أو الولد لا يتزوج إلا عند بلوغه 18 عاما قانون باطل، قانون يحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتداء على شرع الله، وهذا أعني وجود القانون اعتداء على شرع الله وتشجيع على الفواحش. فالبنت التي تبلغ وهي في 18 من عمرها ما الذي يمنعها من أن تتزوج وهي تريد الزواج وتتحمله وأهلها يريدون الزواج؟ ليس هناك إلا الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يبيحون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا ولتأريخ تحديد الزواج بسن، لتأريخ تحديد تاريخ قد افتعلت هذه المشكلة قائدة التحرير من التحرر من الفضيلة الهالكة المسمى بهدى شعراوي، هي التي سنت مثل هذا القانون في مصر وسعت فيه، وتبعها أقوام من أهل الزيغ والضلال ساعدوا في هذه القوانين الباطلة، فأباحوا للمرأة أن تتصل بالرجل بكل صورة غير الصورة الحلال، وحرموا على الناس ما أحله الله، وقذفوا بالشباب في الأوساط الجامعية المليئة بالاختلاط والمليئة بالتبرج، وحرموا على الزوج ومنعوا الزوج من الشاب من أن يتزوج، وهو شاب فتي إلا إذا بلغ 18 من عمره. والنبي يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قد تزوج عليه الصلاة والسلام، تزوج بعائشة وهي بنت 6 وبنى بها وبنت 9. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي الفتاة التي لم تحض إذا طلقت تعتد 3 أشهر، فهذا دليل على جواز زواجها قبل المحيض. وأيضا قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3/4. فاليتيمة قد تتزوج، واليتم لا يطلق إلا على من لم تبلغ، فإذا تزوجت فأعطيها الصداق المناسب لها. وأسامة بن زيد رضي الله عنه تزوج دون 16 بفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وأم كلثوم بنت علي رضي الله عنها كذلك. بل وقد أخبرني قبيل المحاضرة الأخ الشيخ أمين الأنصاري وفقه الله أن معه تقرير وجاهز بملكات بريطانيا يتزوجن عند 10 و12 من أعمارهن. وكذلك أخبرني وفقه الله أن القانون في كندا وأمريكا لا يقيد بسن زواج، هكذا أخبرني ولا علم لي بالأخيرتين. هذا فألقى أشكر الإخوة أعضاء اللجنة التأسيسية الذين يريدون إلغاء هذا القانون، فجزاهم الله خيرا. ولا تلتفتوا إلى الغوغائيين من المذيعين السفلة الوقحة الذين يحاربون الشريعة الغراء، ويسمح أحدهم لنفسه أن يقف مع فتاة عارية ساقطة ويعاشرها ويخادنها، وفي ذات الوقت يمنعون الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خيرا الإخوة في اللجنة التأسيسية على هذه الجزئية. هذا أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار بأن يرجعوا عن كفرهم وعن قولهم المسيح ابن الله، فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا القول يخلدهم في النار. هذا وكذلك أذكر إخواني في الله بالثبات على دين الله وبالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وأذكر الصوفية بالبعد عن الترهات والبدع والخرافات التي هم فيها، فإنه ضلال يقودهم إلى النار إذا استمروا في قولهم: مدد يا رسول الله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله ليس أحد سوى. هذا وأذكر الإخوة في صعيد مصر بترك الجاهلية الجهلاء التي هم فيها من قتل غير القاتل، فربنا قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذا أكثر من ذكر الله والاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي